أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الأصول الجارية في أسواق العلم الإجمالي بعد ما كتب فهل تصل النوبة إلى الأصل الجاري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر فيما إذا كان هذا الأصل أصوليا وفي مرتبة متأخرة عن الأصل الأول الثابت للتعارض أو أنه لا يجري فيه الأصل. تفصيل الكلام في هذا المثال أن الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي قد تكون من سنخ واحد وقد تكون من سنخين، فأحد الأصل ثابت بدليل والأصل الآخر ثابت بدليل آخر كالاستصحاب بأصالة البراءة مثلا، أصالة البراءة مع أصالة الطهارة مثلا. الأصل الجاري في كل طرفين مغاير للأصل الجاري في الطرف الآخر سنخان. إذا فرجنا أن الأصلين من سنخ واحد وسقطا بالتعارض قد يفرض أنه ليس هنا أصل أصولي في كل من الطرفين، وهذا لا إشكال فيه، لأن الأصل الجاري في كل طرفين إنما كان هو الذي سقط بالتعارض وليس هنا أصل آخر يرجع إليه بعد تعارضهما، كما إذا علمنا بنجاسة أحد ثوبين فإن الأصل الجاري في كل منهما هو أصالة الطهارة مثلا. إذا شككنا في نجاسته وطهارته يرجع إلى قاعدة الطهارة وأصالة الطهارة، وليس بعد سقوط هذا الأصل أصل آخر يرجع إليه في كل من الطرفين، فإن إباحة التصرف في الثوب النجس لا إشكال فيه، لا مانع من لبسه في غير الصلاة. أما بالنسبة إلى الصلاة فبما أنها مشروطة بالطهارة لا تجوز الصلاة فيه للعلم الإجمالي وسقوط أصالة الطهارة، وليس بعد ذلك أصل آخر يرجع إليه ليتسلم في جريانه وعدم جريانه. فلا يختص أحد الطرفين بأصل دون طرف الآخر إجماع أصل هنا. وقد يفرض أن الأصول الأصولية في كل من الطرفين أيضا مورد للعلم الإجمالي، كما أن الأصل في مرتبة سابقة مورد للعلم الإجمالي وسقط بالتعارض، الأصول الأصولية أيضا كذلك مورد للعلم الإجمالي طبعا يسقط بالتعارض، هذا أيضا لا إشكال فيه، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائين، إما أن هذا الماء الموجود في هذا الإناء نجس أو الماء الآخر، أصالة الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في الإناء الآخر يتعارضان فيسقطان. وأما أصالة الحل التي هي في طول أصالة الطهارة، لأن الشك في الحلية والحرمة ناشئ من الشك في الطهارة والنجاسة، أصالة الحل أيضا للخير جاري للعلم الإجمالي بحرمة شرب أحد المائين، فكما أن أصالة الطهارة تسقط للتعارض أصالة الحلية أيضا تسقط للتعارض، فلا يمكن جريان أي أصل في شيء منهما، لأن الأصول الأصولية أيضا مبتلاة في التعارض، كما أن الأصل الأول الذي كان في مرتبة سابقة يعني الأصل السببي كان مبتلا بالمعارك الاسل الطولي والمسببي ايضا مبتلا بالمعارك هذا ايضا لا اشكال فيه. وقد يفرق ان الاسل الطولي مختص باحد الطرفين دون الطرف الاخر فيجري الاسل في واحد منهما دون الاخر. وقد يفرق ان الاسل الطولي جار فيهما في هذا وفيزاد الا انه ليس بينهما معارضة. مثال الامثال ما اذا علمنا بنجاسة ماء او نجاسة ثوب احدهما نجس قطعا علمنا بوقوع كثرة من الثوب اما في الماء او في الثوب. أزالة الطهارة تسقط بالمعارضة جناس من الماء يختص بأثارة الإباحة دون الثوم الثوب فإن لبس الثوب النجس والانتفاع به في غير المشروط بالطهارة جائز جزما. فلا شك في طرف الثوب في هلية التصرف وهلية الاستعمال لتصل النوبة إلى أثارة العين. واما في طرف الماء فنشك في حليته وحرمته ومنشأ هذا الشك والشك في طهارته ونجاسته. وقد فرضنا ان أثارة الطهارة قد سقطت بالمعارضة فهل يمكن الرجوع الى أثارة الحل في طرف الماء او لا يمكن. ومثال الثاني أن يكون الأصل جاريا في كل منهما ولكن لا تكون معارضة بين الأصلين كما إذا علم المثلث بأنه إما نقص ركنا في صلاة المغرب أو زاد ركنا في صلاة العشاء وبالعكس لم يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين إما بزيادة ركن أو بنقصان ركن فلا يدري أن صلاة المغرب صحيحة أو غير صحيحة وكذلك صلاة العشاء ولكن يعلم ببطلان إحداهما إما لنقصان ركن أو لزيادة ركن. فإذا كانت صلاة المغرب باطلة لأجل نقصان الركن مثلا وإذا كانت صلاة العشاء باطلة فلزيادة ركن فيعلم بالنقيصة على الزيادة في إحدى الصلاتين. قاعدة الفراغ في المقام متعارضة بالنسبة إلى كل من الصلاتين للعلم الإجمالي ببطلان أحدهما فلا يمكن الرجوع إلى هذه القاعدة. وتصل النوبة إلى الأصول الطولية مقتضى الشك في أنه نقص ركنا في صلاة المغرب أم لم ينقص ركنا في هذه الصلاة مقتضى الاستصحاب والبطلان لاستصحاب عدم الإسلام بالركوع. يشك في أنه أتى بركوع صلاة المغرب أم لم يأت به مقتضى الاستصحاب عدم الإسلام فصلاة المغرب ناقصة وغير ماجبة للركوع بمقتضى الاستصحاب ونتيجته البطلان. ومقتضى الاستصحاب في صلاة العشاء عدم الزيادة يشك في أنه زاد ركنا أم لم يزد ركنا يشك في الزيادة بل عدم الإسلام بركوع آخر زائدا على ركوع الصلاة ونتيجة هذا الأصل والسفر وليس بين الأصلين معارضة لعدم العلم بل بعدم استلزام المخالفة القطعية من جريان الأصلين فإن نتيجة أحدهما صحة عمل ونتيجة الآخر بصيان عمل آخر ليس بالمقام بل هنا علم من لا يلزم من جريان الأصلين مخالفة قطعية ويهتمل موافقة كلا الأصلين للواقع إذ من المحتمل أنه نفس في صلاة المغرب ولم يزد في صلاة العشاء هذه غسر المسألة فالأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت متسانقة ونتكلم في القسم الآخر إن شاء الله إذا لم تكن من سنخ واحد إذا كانت الأصول من سنخ واحد فقد يفرض أنه ليس هنا أصل أصولي في شيء من الترفيه وهذا بل لا شرفيه يعني ليس مهلا للبحث غالبة لانتفاء الموضوع ليس هنا أصل يجري في أحد الترفين في نفسه ليتكلم في أنه ساقط بالعلم الإجمالي أو لا حتى العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين بعد سقوط أصالة الطهارة لا يتكرر أصل آخر يجري في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين ليتكلم في جريانه وعدم جريانه فهذا لا يفترض كما أن لو فرضنا أن الأصول الطولية ابتليت بالمعارض فكان العلم الإجمالي التدريش ثابتا في الأصول الطولية كما أنه كان ثابتا في الأصول السببية لأن في الأكل في مرتبة ثابتة هذا أيضا لا إشكال في خارج من معنى الكلام كما مثلنا به بما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد مائين العلم بنجاسة أحد مائين مانعا من جريان أصالة الطهارة ومن جريان أصالة الإباحة في شيء منها كما لا يجري أصالة الطهارة لا تجري أصالة الإباحة لعين العلم الإجمالي نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ونعلم إجمالا بحرمة أحدهما فالأصول الطولية تسقط لا محالة هذا أيضا خارج عن المال العمدة الصورة الثالثة ما إذا كان الأصل الطولي ناريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر فالعلم بنجاسة الماء أو الثوب فأصالة الطهارة تسقط فيهما لكن الماء يختص بجريان أصالة الإباحة دون الثوب أصالة الإباحة لا تجري في طرف الثوب للقطع بإباحة التفرد به وجواز لبسه فإن لبس النجس ليس بحرام جزما فالثوب يجوز لبسه ويجوز التفرد به وأما الماء فهو مسكوك الهلية والحرمة نحتمل أن يكون مباحا ونحتمل أن يكون حراما فهل يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة في طرف الماء فيجوز شربه أو لا يجوز شربه ذكر شيخنا الأنصاري قد نسى الله نفسه عدم جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة في هذا الطرف لأن كما أن الأصول في مرتبة سابقة تسقط كذلك يسقط الأصل في مرتبة لاحقة الأصل الذي بل يكون في طول الأصل الأول هذا أيضا يسقط بل مجنبي ذلك أن العلم الإجمالي بعد ما تنجز الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال بعد ما تنجز معنى تنجزه أنه في أي واحد من الأطراف كان يستحق المثلث العقاب على مخالفته لقد خرجنا أن العلم بنجاسة الماء على الثوب قد نجز الموقع فيسترق المكلف العقاب على مخالفة المعلوم بالإجمال وبعد ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الإباحة كما أن أصالة الطهارة قد سقطت بالمعارضة أصالة الإباحة أيضا تسقط بالمعارضة ولا يمكن الرجوع إليها ولعل هذا هو المعروف لأن لا يفرق في سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي بين الأصل في مرحلة ثابتة والأصل في مرحلة لاحقة يعني بين الأصلين المترتب كل منهما على شك سببي أو على شك مسببي الأصول تكون ثابتة فلا يجوز شرب هذا الماء للعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة الثوب هذا العلم الإجمالي يمنع عن جواز الشرب فكما لا يجوز الفرز به أو غسل ثوب به مثلا غسل نجس به للاشتراك للطهارة فذلك لا يجوز شربه هكذا ذكرت مثل الله نفسه ولكن لا نعرف لهذا وجها صحيحا بل الظاهر جواز الرجوع إلى أصالة الإباحة في المقاء ويشمله قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فولك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعى هذا الماء مشكوك الهلية والعرمة وإن كان لا يجوز ترتيب الآثار المترقفة على الطهارة كغسل الثوب أو الوضوء أو الغسل إلا أن شربه لا مانع منه فإنه مشكوك الهلية والعرمة والدليل لا مانع من شموله ودعوى أن العلم الإجمالي قد نجز المعلوم بالإجمال فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة هذه الدعوى لا أساس لها فإن تنجيز العلم الإجمالي تابع لكتابة الأصول ذكرنا فيما تقدم أن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي لا مانع منه وإنما لا يجري لعدم الترجيح فلو خرجنا أن العهد الطرفين ترجيحا على الطرف الآخر يختص بذلك لا مانع من جريانه فتنجيز العلم الإجمالي مترتب على عدم جريان الأصل ولا يمكن أن يعلل عدم الجريان بالتنجيز ففي مثل المقام بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الطهارة كاللبس في الصلاة لبس الثوب أو الوضوء بهذا الماء أو الغسل أو غسل ثوب به ونحو ذلك مما يتلقف على الطهارة تلك الآثار لا تترتب لتساقط أصالة الطهارة في كل منهما بأصالة الطهارة في الطرف الآخر وأما بالنسبة إلى أصالة الإباحة فلا معارض لذلك وبيان ذلك وتوجيهه أن دليل أصالة الطهارة مغاير لدليل أصالة الإباحة لكل منهما دليل يختص به بالنسبة إلى دليل أصالة الطهارة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر وإذا علمت أنه قذر فقد قذر هذا دليل أصالة الطهارة الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر هذه الأدلة التي دلت على طهارة كل مشروط به أو طهارة الماء بخصوصه الماء ما لم يعلم نجاسته يحسن بشهارته. هذا دليله. لدليل أصالة الحل قومه عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام إلى آخره وغير هذا من الروايات التي تقدمت في بحث أصالة البراءة. لدليل أصالة الطهارة مغاير لدليل أصالة الإباحة. لقد علمنا أن دليل أصالة الطهارة قد خصص وهو غير شامل للمثاب مورد العلم الإجمالي تخصيصا عقليا. قلنا إنه يستحيل شموله لتمام الأسباب ولا يمكن شموله لبعض دون بعض فإنه ترجيح بلا مرجح. فقد علمنا بالتخصيص بالنسبة إلى دليل أصالة الطهارة فيخصص، وأما دليل أصالة الإباحة فلم يعلم تخصيصه. من أي دليل خصصنا قوله عليه السلام كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال؟ عموم هذه الجملة شامل لمثل المتاع الذي هو طرف للعلم الإجمالي. وقلنا إن الشمول جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي أمر ممكن، وإن كان نعلم إجمالا بأن شرب هذا الماء إما حرام أو أن الصوم نجس هذا صحيح، ولكن نجاسة الصوم يعني طهارة الثوب لا يمكن إثباتها بأصالة الطهارة. والدليل أصالة الطهارة مخصص جزما، وأما دليل أصالة الإباحة لم يثبت بدليل أنه خصص فيؤخذ من عمومه. إذن في كل مورد من موارد العلم الإجمالي إذا كانت الأصول متسانقة من سلخ الله كأسالة الطهارة، وكان هنا أصل أصولي في أحد الأطراف دون الباقي لا نرى مانعا من جريان هذا الأصل. والنذير ذلك المثال الذي ذكرناه، ما إذا كان للشيء حالتان سابقتان متضادتان شد في المتقدم والمتأخر منهما، كما إذا علمنا بنجاسة الثوب وبطهارة ذلك الثوب بعينه ولكن شد في المتقدم والمتأخر، لم نعلم أنه كانت النجاسة سابقة على الطهارة أو أن الطهارة كانت سابقة على النجاسة. ففي مثل ذلك استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة اللذان هما من سلخ واحد يسقطان جزما لاستهالة التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين. فلا يشمل الدليل الدليل الاستصحاب مثل هذا اليقين والشك. وإن كنا على يقين من طهارة هذا الثوب وكنا على يقين من نجاسة هذا الثوب وشككنا في ارتفاع النجاسة وفي ارتفاع الطهارة كل منهما متردد ومشكوك فيه، إلا أن دليل الاستصحاب يستحيل شموله للمثاب لاستهالة التعبد بالمتناقضين أو بالزدين فيشخص دليل الاستصحاب لا يشمل. أما قاعدة الطهارة لا مانع من شمولها كل شيء نزيد حتى تعلم أنه قذور إذا لم نعلم بأن هذا قذر يحكم بطهارته. التخفيف في قاعدة الطهارة غير معلوم، يعني لم يثبت، فيتمسك بعمومه الاستفهامان يسقطان، فيرجع إلى الأصل الجاري في المرتبة المتأخرة، الأصل المسنبي وهو قاعدة الطهارة. وكذلك إذا علمنا بهلية شيء في زمانه وبحرمته في زمان آخر، علمنا بأن هذا المايع كان خمرا في زمانه وكان خلا في زمانه، وشككنا في أن زمان الخل كان أسبب، هل الخمر كان أسبب، كان خمرا فتبدل خلا أو كان خلا فتبدل خمرا، إلا شككنا في ذلك. لا يمكن التمسك بالاستصحاب، يسقط يسقط الاستصحابان بالمعارضة لا مانع من الرجوع إلى أصالة العلم. إذا خرجنا أن الاستصحاب سقط لأجل استحالة شمول الدليل للمتناقضين يرجع إلى أصالة العلم. فالظاهر هو جواز الرجوع إلى الأصل السولي في مثل ذلك. وأوضح من هذا القسم الرابع، ما إذا كان الأسنان الأصل الجاري في كل من الثلاثين، لأن الأصل السولي كل منهما يختص بأصله، ولكن ليس بين هذا الأصل والأصل الآخر معارضة. والظاهر أن شيخنا المستاذ قد نزل الله نفسه وغيره يقيزا إلى الأزم بجريان الأصل في المقام، وحينئذ فلنا سؤال الفرق بين هذه السورة والسورة السابقة. لماذا لم يلتزموا في السورة السابقة بجريان الأصل والتزموا في هذه السورة على الظاهر؟ فإذا علمنا بفساد صلاة المغرب أو صلاة العشاء للعلم بالزيادة في إحداهما لن نخفي في الأخرى في مثل ذلك بعدما سبقت قاعدة الفراق ولم تجري في شيء منهما يرجع إلى الاستصحاب. دليل الاستصحاب لم يثبت تخفيشه، فيجري استصحاب في صلاة المغرب الأصل عدم الإسلام بالركون في صلاة المغرب فيحكم بمثلانه، والأصل عدم الزيادة في صلاة العشاء فيحكم بصحة صلاة العشاء. مثلا ما صدق في نفيسته يبنى على بطلانه، وما صدق في الزيادة فيه يبنى على صحته للاستصحاب، وليس بين الاستصحابين معارضة أصلا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصلين السوليين في كل من الفرقين لعدل المعارضة بينهما فيرجع إليهما. هذا تمام كلامنا في الأصلين الشارعين في فرق العلم الإجمالي فيما إذا كان من صنف واحد، يبقى الكلام فيما إذا كان الأسنان من صنفين. وعلمنا إجمالا بحكم إلزامي في الطرفين، وكان الأصل الجاري في هذا الطرف مغايرا للأصل الجاري في الطرف الآخر.